السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله جل وعلا نحيا مع هذه اللحظات التي خلدها التاريخ، ما زلنا نحيا مع هذا الإرث المبارك الذي تركه لنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم أن فتح بيت المقدس، أو يوم أن فتح الله له بيت المقدس، وكان يوما مشهودا من أيام الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، يحلو لي أن أذكر في بداية كل حلقة من الحلقات أن القدس بالنسبة لنا عقيدة، والقدس بالنسبة لنا أصل أصيل وجزء أصيل من مقدراتنا ومن مقدساتنا، بل وكان قبلتنا، وكانت القدس قبلتنا يوما من الأيام. فالعلاقة التي بيننا وبين فلسطين وبين أرض المقدس إنما هي علاقة إسلام ودين، لا بد أن يفهم أولادنا كذلك. فأحقية السكنى في هذه الأرض ليست بالأقدمية، وإنما لمن أقام التوحيد لرب البرية سبحانه وتعالى، لمن عظم دين الأنبياء والرسل، لمن سار خلف الأنبياء والمرسلين. فهذه الأرض أرض مباركة، أرض حرمها الله على الكافرين، أرض جعلها الله لعباده الصالحين المؤمنين المتقين. إنها أرض القدس، أرض الطهر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردها إلى رحاب المسلمين، وأن يعين المسلمين على أن يستردوا هذه الأرض المباركة، وأن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نحيا مع هذه المراسم، مع مراسم تسليم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مفاتيح بيت المقدس. ها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يترك المدينة النبوية المباركة، ويخرج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على بعيره، ليس معه أحد إلا خادمه، ويصل إلى أرض الشام، ويكون في انتظاره أبو عبيدة رضي الله عنه ومن معه من قادة الجيش، فيسلم عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويدور ما دار كما بينا ذلك بالتفصيل في اللقاء الماضي، وزعيم النصارى وكبير القساوسة ينظر إليهم ويتعجب من تواضع أمير المؤمنين، ويتعجب من أخلاق أمير المؤمنين، ويتعجب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما يفعله مع قادة الجيش ومع المسلمين. وهنا أيها الأحبة الكرام، وصل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلا، ولما وصل عمر بن الخطاب إلى عتبات بيت المقدس، وأنا أود في البداية أقول المسجد الأقصى وبيت المقدس ليس المسجد الذي نراه عبر شاشات الإعلام وعبر مواقع التواصل، ليس مقتصرا على هذه القبة الصفراء، فهذا مسجد قبة الصخرة. أيها الأحبة الكرام، بقعة المسجد الأقصى بقعة كبيرة، بقعة متسعة، أكبر من المسجد الأقصى وأكبر من مسجد قبة الصخرة. فهذه الأماكن المباركة وهذه البقعة المباركة أكبر مما يتصوره أحد، فهي بقعة مباركة. أما المسجد فقد بني في خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان، وبناه عبد الملك بن مروان، واعتنى به معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، لأن المسجد آنذاك لم يكن موجودا، قد هدم في هذه الأثناء. يعني حينما وصل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان المسجد قد هدم، وما بني المسجد إلا في أيام بني أمية. الشاهد من هذا الكلام أيها الأحبة الكرام، لما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بقعة المسجد الأقصى، يروى أن عمر بن الخطاب لبى وقال لبيك اللهم لبيك، الله أكبر، فهي أرض مباركة وكانت قبلتنا يوما من الأيام. لما دخل عمر بن الخطاب ذكر بعض المؤرخين كابن كثير وغيره أن عمر بن الخطاب لبى حينما وصل إلى هناك وحينما دخل إلى هناك رضي الله عنه. فصلى عمر بن الخطاب وسأل كعب الأحبار، وكان معه كعب الأحبار رحمة الله عليه، وكان يهوديا وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، وكان مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسأله على محراب داود فأخبره. فلما وصل عمر بن الخطاب إلى هناك ولما سلم على قادة الجيش في سواد الليل، وبعد لحظات حان موعد الفجر وحان موعد صلاة الغداء، صلاة الغداء أي صلاة الفجر، فصلى بهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في محراب داود صلاة الفجر. الركعة الأولى صلى بهم بصورة صاد، وفي الركعة الثانية صلى بهم بصورة بني إسرائيل، وسورة بني إسرائيل هي عندنا تسمى بصورة الإسراء، وهذه لفتة فقهية أيها الأحبة. انظروا إلى عبقرية الفاروق رضي الله عنه، فصورة صاد جاء ذكر نبي الله داود عليه السلام حينما كان يتعبد في محرابه، ولما قال ربنا جل وعلا ذلك لحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم، إلى آخر الآيات، جاء ذكرها في سورة صاد، رغم أن سورة صاد هي في آخر المصحف، إلا أن الحادثة كانت قبل الإسراء والمعراج. فصلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الركعة الأولى بما تيسر من سورة صاد أو بسورة صاد، أما الركعة الثانية فصلى بسبحان، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، صلى بصدر الإسراء وصلى بصورة صاد رضي الله عنه. لما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يتجه إلى القبلة فسأل كعب الأحبار وكأنه يسأله عن القبلة، فما كان من كعب الأحبار إلا أنه أراد أن يجمع عمر بن الخطاب بين القبلتين في قبلة واحدة، بمعنى لو أنه جعل قبة الصخرة أو جعل الصخرة التي يقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به من عندها إلى الملأ الأعلى وإلى السماوات، أن يجعل هذه القبة بينه وبين الكعبة، فإن اليهود يصلون إليها ويتجهون إليها، وكأن كعب الأحبار أراد أن يجمع عمر بن الخطاب بين قبلتين في وقت واحد، يعني أن يتجه إلى بيت المقدس ومن ثم يتجه إلى الكعبة المشرفة. فقال له عمر بن الخطاب ضاهيت اليهودية، يعني شابهت اليهود. فما كان من عمر بن الخطاب إلا أن خرج هناك بعيدا وصلى في الناحية الأخرى وجعل ظهره لبيت المقدس، وولى وجهه رضي الله عنه إلى الكعبة المشرفة، وصلى بالمسلمين صلاة الصبح في بيت المقدس رضي الله عنه وأرضاه. هنا أيها الأحبة، قبل أن يصلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقبل أن يتجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه
قام بنفسه هو، قام بنفسه هو بتنظيف هذا المكان أكرمكم الله مما فيه من القذورات. انظروا لتسمعوا الآن إلى عجب العجاب، انظروا إلى واسمعوا الآن وقارنوا بين أحوال هؤلاء الكذابين ممن يزعمون أنهم هم أولى الناس ببيت المقدس ويريدون أن يقوموا ببناء الهيكل المزعوم. هل تعلمون أيها الأحبة الكرام أن الرومان من النصارى قد حولوا قبة الصخرة آنذاك إلى مزبلة بمعنى الكلمة، وسامحون على هذه الكلمة ولكن هذا هو الحقيقي، حولوا قبة الصخرة إلى مزبلة انتقاما من اليهود. فاليهود يعظمون هذا المكان ويتجهون في قبلتهم إلى هذا المكان، وكانوا يفعلون أشياء في هذا المكان يعف اللسان ورب الكعبة عن ذكرها. وسبب ذلك لأن اليهود كانوا يجعلون في المكان الذي ولد فيه المسيح على حد زعمهم، جعلوا هذا المكان مزبلة بمعنى الكلمة، لأنهم لا يعترفون بالمسيح ولا يؤمنون به، بل وخططوا لقتله وللخلاص منه لولا أن الله نجاه تبارك وتعالى. فما كان من الرومان والنصارى إلا أن دنسوا قبلتهم كما دنس اليهود المكان الذي يعظمه النصارى ويعتقدون أن المسيح قد ولد فيه. الشاهد من هذا الكلام، فما كان من عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا أنه قام بنفسه والمسلمون معه بتنظيف المكان في قبة الصخرة مما فيه ومما فعله الرومان فيه. وصلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الكعبة المشرفة من أرض بيت المقدس، كعبة المسلمين وقبلة المسلمين رضي الله عنه. هنا أيها الأحبة حدثت حادثة طارت بها الركبان وانتشرت على كل لسان، ألا وهي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعاه كبير النصارى فصلى هناك في الكنيسة. هل هذا الخبر صحيح؟ حتى يروى أن عمر بن الخطاب رفض أن يصلي فيها حتى لا يجعلها أو حتى لا يجعلها المسلمون ذريعة ويقولون لقد صلى هنا عمر بن الخطاب فيصلون فيها أو يأخذونها. أيها الأحبة أهذه القصة، هذه القصة من الناحية التاريخية قصة واهية لا قدم لها ولا ساق، لا تصح أبدا، وما ذكرها إلا ابن خلدون رحمة الله عليه. وإن كانت صحيحة فالسبب الذي منع عمر بن الخطاب أن يصلي فيها ليس كما جاء في هذه الرواية، وإنما هي التصاوير والتماثيل والصلبان التي كانت تملأ هذا المكان. إلا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يثبت بإسناد صحيح أنه صلى في هذا المكان. هنا أيها الأحبة الكرام، رغم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفض أن يصلي بجوار الصخرة كما بين له ذلك وكما حدد له ذلك كعب الأحبار، إلا أنه قام بنفسه مع المسلمين بنظافة هذا المكان وبإزاحة هذه القذورات وهذه النجاسات من هذا المكان، ليعلم العالم كله أن أولى الناس بهذا المكان هم المسلمون الذين طهروه والذين قاموا ببناء هذه المقدسات والذين أزاحوا هذه النجاسات عن هذه الأرض. أما هؤلاء وهؤلاء فحولوا هذه الأماكن إلى مزبلة حقيقية ينتقم بعضهم من بعض، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهل هناك مفسدة أعظم من أن يسعى اليهود عبر كل زمان ومكان بسفك دماء الأبرياء في هذه الأرض المباركة؟ نسأل الله جل وعلا، نسأل الله جل وعلا أن يحقن دماء إخواننا وأن يجلي هؤلاء من ديار المسلمين أجمعين، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، هنا أيها الأحبة صالح عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهل بيت المقدس من الرومان على أعطاهم الأمان في هذا العهد العمري، أعطاهم الأمان رضي الله عنه، أعطاهم الأمان رضي الله عنه على أنفسهم وعلى أموالهم ولكنائسهم وصلبانهم، وأعطاهم أن كنائسهم لا تهدم وأن كنائسهم لا تسكن، يعني لا يأخذها أحد منهم ولا ينتقص منها ولا من حيزها. وهنا أيها الأحبة الكرام، وكان مما صالح عليه أهل بيت المقدس عمر بن الخطاب ألا يساكنهم أحد وتحديدا اليهود. طلبوا ذلك من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تصور معي، الرومان طلبوا ذلك، نعم، من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأعطاهم ذلك، ألا يساكنهم اليهود. أتدرون لماذا؟ لأن هؤلاء قد خرجوا من معارك طويلة مع دولة الفرس. لكم أن تتعجبوا، هل تعلمون عبر التاريخ أن اليهود إذا قامت المعارك قديما بين الفرس والروم كانوا يتحالفون مع الفرس ضد الروم والرومان، يتحالفون مع الفرس؟ إي والله، حتى روي أنهم كانوا يأخذون الروم من الفرس أي اليهود ليذبحونهم، والعلاقة بينهم كانت من أسوأ ما تكون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما كان من طلب نصارى بيت المقدس من الروم والرومان ألا يساكنهم اليهود معهم ولا يقيمون معهم في بيت المقدس. أمة بغيضة، أمة لا يحبها أحد، أمة يا إخواني حتى الحجر والشجر سيدل عليهم كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عاشرهم أحد وما عاملهم أحد إلا وعرف حقيقتهم وحقيقة الغدر والخيانة ونقض العهود في دمائهم. فاشترطوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يساكنوهم ولا يكونون معهم، فأعطاهم عمر بن الخطاب ذلك رضي الله عنه. وبذلك أيها الأحبة، وبعدما فتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه البلد المباركة، إنها بلد بيت المقدس، بعدما صالحهم وبعدما أعطاهم العهد والأمان، لم يجرؤ اليهود على أن يقتربوا من هذه البلاد في عهد الخلفاء الراشدين ولا حتى في عهد بني أمية. بل وكان القدس وكانت بلاد بيت المقدس عزيزة منيعة في كنف المسلمين، حتى جاءت هذه الدولة العبيدية الرافضية الباطنية الخبيثة التي سمت نفسها زورا بالدولة الفاطمية، فسقط بيت المقدس في يد الرومان مرة ثانية. ورحمة الله على القائد المظفر، ذلكم القائد الصالح الذي كان لا يحمل إلا هما واحدا، أن يطهر بيت المقدس من الروم والرومان، إنه نور الدين محمود زنكي. إلا أن الله رب العالمين لا يسأل عما يفعل، فمات نور الدين قبل أن يحرر بيت المقدس ليتولى بعد ذلك رفع الراية تلميذه النجيب صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه. وبعد معركة حطين أعطى الرومان درسا ما نسيه الرومان إلى يوم الناس هذا، واستطاع صلاح الدين رحمة الله عليه بعدما أجل هذه الدولة المشؤومة من ديار المسلمين التي تسمى بالدولة الفاطمية زورا وبهتانا، استطاع أن يعيد بيت المقدس مرة ثانية بعد عمر بن الخطاب إلى رحاب المسلمين. نعم أيها الأحبة الكرام، خلاصة هذا كله، السؤال إذن، هل لليهود حق في فلسطين؟ هل لليهود حق في أرض المقدس؟ والجواب على هذا السؤال بصريح العبارة وعبر التاريخ وما جاء به التاريخ وما جاءت به الوقائع والأحداث، ليس لليهود أي حق في فلسطين، لا تاريخي ولا ديني. ليس لهم أي حق في فلسطين، لا تاريخي ولا ديني، وذلك لسببين. السبب الأول أنهم كفروا بالله رب العالمين، قتلوا أنبياءه ورسله، كفروا بموسى عليه السلام، وكذبوا المسيح ومحمد عليهما أفضل الصلاة وأزكى السلام. وهذا والله لمن أعظم الأسباب الكافية على أنهم لا يستحقون أبدا هذه الأرض، ولا يستحقون أبدا المكوث فيها. ثم من أسباب ذلك أن المسلمين هم أحق الناس بهذه الأرض. ثانيا، الأرض لله، يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. فالأرض ليست بمن يعمرها أولا، وإنما لمن يقيم فيها شرع الله تبارك وتعالى. في الختام أيها الأحبة، السؤال إذن: هل لليهود حق في فلسطين؟ والجواب لا، ليس لليهود أي حق في فلسطين، لا ديني ولا تاريخي. ما هو السبب الذي يجعلهم يتمسكون بها؟ يقولون بنحن أبناء الله وأحباب الله وأحب الخلق إلى الله وشعب الله المختار، ونحن أتباع الأنبياء، أتباع داود وأتباع سليمان وأتباع موسى. وهم لما كفروا بالله رب العالمين وكذبوا باقي الأنبياء والرسل وسعوا في قتلهم، صاروا بعد ذلك كافرين بالله سبحانه وتعالى، وحرمت عليهم هذه الأرض. فالأرض لله، يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. هذا وعد الله، وهذا وعد الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا أقول: قال الله جل وعلا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا ما ندين الله به، وهذا ما نتعبد لله به، وهذا هو قرآن ربنا تبارك وتعالى. وقال الله جل وعلا: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. حتى قد كتب عندهم أن هذه الأرض ستحرر على يد المسلمين وعلى يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ودليل ذلك أنهم رفضوا وأبوا أن يسلموا مفاتيح بيت المقدس إلا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأقول أيها الأحبة: ليس لهم أي حق، لا ديني ولا تاريخي، أن يتمسكوا بها. فالأرض هي أرض مسلمة، وستعود إلى أهل الإسلام ولو بعد حين. فما علينا نحن إلا أن نعود إلى ربنا جل وعلا، وإلا أن نتمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن كانت لي من كلمة في الختام أقول لكل مسلم ومسلمة: اعلم أخي الحبيب أنك كلما أطعت الله ورسوله، وكلما ابتعدت عن الذنوب والآثام والمعاصي، كلما قربت الأمة من بيت المقدس خطوة، وأنك كلما خالفت أمر الله ورسوله، وكلما انغمست في الذنوب والمعاصي، كلما باعدت الأمة عن بيت المقدس خطوة. فإنما القدس عقيدة. وأسأل الله رب العالمين أن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، وأن يرد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، إنه ولي ذلك ومولاه. شكر الله لكم إخواني الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.